أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 859. قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة. ذكرنا مجموعة من الفروع المرتبطة بقاعدة التجاوز التي دلت عليها صحيحة زرارة، حيث جاء فيها: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهذه الصحيحة دلت على أن من دخل في الجزء اللاحق وقد شك في جزء سابق فيمضي ولا شيء عليه ولا يعتني بشكه. ذكرنا مجموعة من الفروع التي ترتبط بهذه القاعدة. كان أحد تلك الفروع أن القاعدة لا تختص بالأجزاء الواجبة بل تشمل المستحبة، فإن من دخل في جزء مستحب وشك في الجزء السابق عليه فلا يعتني بشكه، كمن دخل في القنوت وشك في القراءة أنه أتى بها أو لم يأتي بها. فمقتضى قاعدة التجاوز هو أنه يمضي ولا شيء عليه. وقلنا هذه من الفروع التي اختلف فيها الأعلام، فسماحة السيد يبني على تعميم قاعدة التجاوز من هذه الناحية بخلاف السيد الخوئي قدس سره، حيث يذهب إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا المورد، وإنما يلزم الاعتناء بالشك، فيلزمه الاتيان بالقراءة في هذا المثال. هذا أحد الفروع التي تقدم الحديث عنها. وقلنا لعل المدرك هو التمسك بإطلاق كلمة الغير، فإنها مطلقة، جاء في الصحيحة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. فهذا الغير مطلق، يشمل الجزء المستحب والجزء الواجب، لا فرق بينهما. فمن هذه الناحية يقال بتعميم القاعدة إلى الأجزاء المستحبة. هذا تقدم أحد الفروع. وعكس هذا الفرع أيضا تحدثنا فيه، وهو ما إذا فرضنا أنه دخل في جزء واجب وقد شك في الجزء المستحب وأنه أتى به أو لا. فذكرنا أنه هنا اتفقوا على أنه تجري القاعدة بلا إشكال، كما إذا دخل في التشهد وشك في أنه هل أتى بالجزء المستحب وهو بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، فهنا يمضي بمقتضى القاعدة، يمضي، وهذا لم يختلفوا فيه. إنما الاختلاف في عكسه، ما إذا دخل في الجزء المستحب وقد شك في الجزء الواجب. هذه كانت أحد الفروع المرتبطة بقاعدة التجاوز. وفرع آخر يذكره هنا سماحة السيد في هذه المسألة أيضا تعرضنا له، وهو ما إذا فرض أنه لم يدخل في الجزء اللاحق وإنما دخل في مقدمته، وبعد أن دخل في مقدمة الجزء شك في الإتيان بالجزء السابق، كمن هوى إلى الركوع أو هوى إلى السجود مثلا وشك أنه ركع أو لم يركع، قلنا هنا يمضي في صلاته، يمضي. فكما أنه الغير يشمل الجزء، يشمل مقدمة الجزء أيضا. فقوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، نقول سواء كان ذلك الغير جزءا كما إذا دخل في السجدة وقد شك في الركوع، أو كان مقدما لجزء كما إذا دخل في الهوي إلى السجود وبعد لم يصل إلى السجود وشك في أنه ركع أو لم يركع هنا يمضي، أو هوى إلى الركوع وبعد لم يصل إلى حد الركوع وشك أنه قرأ أو لم يقرأ هنا يمضي في صلاته. وهذا بخلافه على رأي السيد الخوئي قدس سره، حيث ذهب في مثل هذا المورد إلى عدم جريان القاعدة، وأن القاعدة تختص بالدخول بالجزء ولا تشمل مقدمة الجزء. هذا مورد خلاف بين سماحة السيد وبين السيد الخوئي. هذا تعرضنا له الفرع، مو تعرضنا له في الفرع الثاني، ذكرنا 5 فروع كان الفرع الثاني هو هذا اللي تعرضنا، أن الدخول في مقدمة الواجب هل يعد من الدخول في الغير أو لا؟ قلنا المشهور قالوا بالتعميم يعد من الدخول في الغير، وسماع السيد تابعهم، خلافا للسيد الخوي حيث خالف ولم يعتبر الدخول في مقدمة الجزء دخولا في الغير، وبالتالي لا يتحقق مورد وموضوع القاعدة فلا تجري، يعني يلزم في مثل هذا المورد الاعتناء بالشك. فإذا هوى إلى الركوع وشك أثناء الهوي أنه قرأ أو لم يقرأ، على رأي السيد الخوي يقول لابد أن يقرأ، يرجع ويستقيم ويقرأ، يعتني بشكه، يعتبر هذا من الشك في المحل ولم يدخل في الغير فلا تجري قاعدة التجاوز، خلافا للمشهور لسماحة السيد. ذن فرعين هاي المسألة تشير لها، نحن ذكرنا فروع أخرى، وهاي الفروع الأخرى المسألة السابقة كلها تعرضت لها، كلها تعرضت لها، من قبيل أن القاعدة هل تختص بالأجزاء المستقلة أو تشمل الأجزاء غير المستقلة، تعرضت للمسألة السابقة، ومن قبيل أن القاعدة هل تختص بالأجزاء الواجبة أو تشمل المستحبة، بمعنى من دخل في الواجب وشك في المستحب في الجزء السابق المستحب يعتني أو لا يعتني، قلنا هذا هنا لا يعتني يمضي، لأن الغير هنا هو واجب، هذا اتفقوا على أنه تجري هذه القاعدة. ذن الفروع ما ذكرهن سماحة السيد باعتبار ما بهن خلاف، خلاف في الفرعين اللذين تعرض لهما في هذه المسألة، فحيث أنه يخالف السيد الخوئي فنبه على ذلك وأشار إليهما، لذا يقول مسألة 859: قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه اللي هو مقوم قلنا لجريان قاعدة التجاوز بخلاف قاعدة الفراغ، حيث لا يعتبر فيها الدخول في الغير، وإنما المعتبر تحقق عنوان المضي وإن لم يدخل في الغير، لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة، بل لا، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: بل لا يعتبر أن يكون جزءا للصلاة، فيكفي كونه مقدمة لها أيضا، مقدمة للواجب، مقدمة للواجب، فهذا المقدمة يقول يصدق عليها عنوان الغير، كلمة الغير بإطلاقها تشمل حتى مقدمة الجزء ولا تختص بالجزء. ثم يذكر الأمثلة: فمن شك مثلا في القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت، هذا مثال للفرع الأول، وكذا هذا مثال للفرع الثاني، وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود دخل في المقدمة، يعني أثناء الهوي شك أنه ركع ولم يركع، يقول يمضي في صلاته بمقتضى قاعدة التجاوز، فأن الهوي ينطبق عليه عنوان الغير غير دخول في الغير، فيمضي. فإن الغير لا يختص بالجزء بل يشمل مقدمة الجزء أيضا، خلافا للسيد أخوه حيث خالف في كلا الفرعين. من هنا نوه سماع السيد على ذكرهما. بقية الفروع تفهم من المسألة السابقة لم ينوه لها سماع السيد لأنه لا خلاف فيها، فتعرض إلى الفروع الخلافية. مسألة 860: إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره. ذكرنا أن قاعدة الفراغ التي مدركها صحيح الزرارة التي تقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذه الصحيحة استفيد منها قاعدة وعبر عنها بقاعدة الفراغ، تحدثنا عنها فيما مضى. وقلنا موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة بعد الإتيان بالجزء أو العمل، فيتجري في كل العمل المشتمل على أجزاء وتجري في أجزاء العمل أيضا، فتجري في كل العمل كما إذا شككنا بعد الصلاة أو بعد الوضوء، هذا عمل مركب من أجزاء تشك في صحته، أنت تتيقن أنك صليت، أتيت بالصلاة، أتيت بالوضوء، وبعد أن فرغت من الصلاة أو فرغت من الوضوء شككت في صحته، هنا تجري هذه القاعدة. هذا كل ما مضى، كل ما شككت فيه مما قد مضى، الإمام يقول أمضه كما هو، يعني على الوجه الشرعي اعتبره صحيح ولا تعتني بهذا الشك، فتجري في العمل كل العمل المركب من الأجزاء لكن عندما يكون الشك في الصحة، وهكذا تجري في أجزاء العمل أيضا. فإذا شككت بعد الإتيان بتكبيرة الإحرام شككت أنك أتيت بها على الوجه الصحيح أو لا، فتبني على صحتها، أنت متيقن جبتها بس الشك في صحتها، أو بعد أن أتيت بالقراءة شككت في صحتها، تبني على الصحة، وإن لم تدخل في الجزء اللاحق، وإن لم تدخل في الجزء اللاحق. فالفارق الأول بين الفراغ والتجاوز هو أن الفراغ تجري عند الشك في صحة العمل أو الجزء بعد إحراز الإتيان به، بخلاف التجاوز فإنها تجري في عند الشك في أصل الإتيان بالعمل أو الجزء، شك في أصل الإتيان بالجزء، شك أنك أتيت بالتكبير أو لا، أتيت بالركوع أو لا، أتيت بالقراءة أو لا. والفارق الثاني أنه يشترط في التجاوز أن تدخل في الجزء اللاحق بخلافه في قاعدة الفراغ، فلا يشترط الدخول في اللاحق بل شرطها هو إحراز المضي والفراغ من الجزء أو العمل، إذا تحقق هذا العنوان فتجري القاعدة. فإذن كل جزء أو كل عمل تشك في صحته بعد اليقين من الإتيان به، تيقن أنا جبته لكن أشك جبته صحيح لو خطأ، فقاعدة الفراغ تقول اعتبره صحيح ولا تعتني بشكك. لذا يقول إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه، شو الواقع؟ يعني الذي أتيت به ووقع وتحقق، جبت التكبير وقع التكبير تحقق جزما، شكيت تكبيرتي للإحرام صحيحة لا مو صحيحة، يقول ابن على الصحة لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره، دخول في الغير ليس مقوما لقاعدة الفراغ بخلافه في قاعدة التجاوز، فإنها لا تجري إلا إذا دخلت في الجزء اللاحق أو في الغير، ولا جزء في الغير تدخل المترتب على ذلك المشكوك. قال كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها، كبر جزما هو أتى بالتكبير لا يشك في أصل التكبير، أتى به وبعد أن كبر قال شكر أنه تكبيرته صحيحة لو مثلا ما جابها باللفظ العربي الصحيح. وايه شي يكون بالصحة، قال الله أكبر لو قال الله أكبر مثلا جاب الواو بعد الفراغ شكه. فهنا أنا يبني على صحة التكبير، على صحة تكبيرة الإحرام. وبالتالي البعض لا يبني على الصحة بناء عود يحتاط، هو يكبر تكبيرة ثانية فتبطل الصلاة، لأن التكبيرة الثانية تبطل الأولى محكومة بالصحة، ما دامت محكومة بالصحة لا يجوز لك أن تأتي بالثانية، فإذا أتيت بها تبطل الصلاة. هذا مو احتياط، هذا خلاف الاحتياط، فلا بد أن تأتي بثالثة حتى تصح الصلاة. قال كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت. وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة. يريد بين سماحة السيد أن قاعدة الفراغ تجري في كل العمل، كالذي يشك في الصلاة في صحتها بعد الفراغ منها، هذا عمل، صلاة عمل مركب من أجزاء، الوضوء عمل مركب من أجزاء، قاعدة الفراغ تجري، وتجري في الجزء جزء العمل، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الفراغ منها، أو شك في القراءة بأجمعها كل القراءة وراء ما كمل قراءة الفاتحة أو قراءة الفاتحة والسورة، شك من قراءته صحيحة أو لا، بعد أن ركع وأكمل الركوع وفرغ منه شك في الركوع، هنا تجري عند الشك في الجزء. وبعد وتجري أيضا عند الشك في جزء الجزء، أو عبر عن الجزء غير المستقل، مثل مثلا شك في السورة، شك في صحة السورة، سورة جزء من القراءة، القراءة بأجمعها هي جزء مستقل، هذا الجزء المستقل مركب من جزئين، من الفاتحة ومن السورة، والسورة جزء الجزء أو قل جزء غير مستقل، والسورة جزء غير مستقل. فكما أن الفراغ تجري في كل الجزء المركب، تجري في جزء الجزء أيضا، بل تجري حتى في أجزاء ذلك الجزء غير المستقل، كما إذا شك في صحة آية أو في صحة كلمة اللي هي جزء من الآية، الآية اللي هي جزء من السورة أو الفاتحة، والفاتحة جزء من القراءة، فأيضا تجري قاعدة الفراغ عند الشك في الصحة. إذا لا يشترط في جريان الفراغ أن يكون العمل مركبا أو أن يكون جزءا مستقلا، بل تجري عند الشك في صحة المأتي به، سواء كان مركبا أم كان جزءا مستقلا أم كان جزءا غير مستقل، ولو كان أبعاد ذلك الجزء. لذا يقول وكذا إذا شك في صحة في قراءة الكلمة لجزء من الآية، والآية جزء من من السورة أو الفاتحة، والفاتحة جزء من القراءة، والقراءة جزء من الصلاة، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة ورمى قرأ كلمة الضالين، قراها شك، قراها بالشكل الصحيح، المادة زينة لو مو زينة، ضاد جابها صحيحة لو لا، ذولي أكو هيك يسوون يعني ما أدري شلون، يسوي حلقة ويلحن بيها ما أعرف شلون، يقلب الضاد ضاء يسويها، بعض يسويها ذال، بعض دال يسويها، من شو ينطقونها، فيشككون وراء ما كمل لفظ الضالين هو شك أنه جابها بالشكل الصحيح أو لا، قاعدة الفراغ تقول له ابني على الصحة. أو الآية بعد الفراغ منها، شك في الآية، قرأ الآية أي الحمد لله رب العالمين، وراء ما كمل شك أنه قال رب العالمين لو رب العالمين، نقول لك قاعدة الفراغ تقول لك قراءتك صحيحة. مسألة 861، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته، إذا فرض أن المكلف شك في جزء أنه أتى به أو لم يأتي به، ولم يكن هذا الشخص كثير الشك، فهنا يلزم أن يعتني بشكه. وكيف يعتني بالشك؟ قلنا إذا كان في المحل يأتي بالمشكوك، وإذا فات المحل يمضي في صلاته. هذا معنى الاعتناء بالشك، وتقدم تفصيل ذلك. طيب، إذا فرضنا أن المكلف اعتنى بشكه، كان بالمحل بعده، شك في القراءة وبعده لم يركع، قبل الركوع شك، قرأ لو ما قرأ شنقل له؟ مو في الصحة، شك في أصل الاتيان بالقراءة، لو بالصحة تجر قاعدة الفراغ. طيب، هنا شك في أصل القراءة، بعده لم يدخل في الغير في الركوع، قاعدة التجاوز هم لا تجري، فشي يسوي؟ هذا شك في المحل، قلنا يعتني بشكه. هو هم اعتنى بالشك وأتى بالقراءة، كون يجيب قرأ من جديد، بعد أن قرأ ذكر أنه أتى بالقراءة سابقا وهي القراءة صارت زائدة، أو شك في الركوع بعد أن شك في الركوع ملي. شك في الركوع قبل الهوي إلى السجود، قبل أن يهوي إلى السجود شك أنه ركع أو لم يركع، وهذا شك في المحل، يلزمه الاتيان بالركوع، قاعدة التجاوز ما تجري لأن لم يهوي ولم يدخل في السجدة الأولى، لا في الجزء ولا في مقدمته، قاعدة التجاوز لا تجري، وهذا من الشك في المحل، فيلزمه الاعتناء فيأتي بالمشكوك، يأتي بالركوع. بعد أن أتى بالركوع تذكر أنه ركع سابقا، فهذا الركوع صار زائد. في مثل هذه الحالة إذا أتى بالمشكوك وهو في المحل عمل بوظيفته، إذا كان بالمحل يلزمه الإتيان بالمشكوك، هو أتى بالمشكوك ثم تبين له أن هذا المشكوك قد أتى به سابقا وأن هذا الذي أتى به وقع زائدا، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هنا سماحة السيد يقول إذا كان ذلك الذي أتى به ركنا فحيث حصل الزيادة ركن في الصلاة فيوجب بطلان الصلاة، وأما إذا كان غير ركن كما في مثال القراءة، وعندما يأتي بالقراءة صار عنده قراءة زائدة لكن القراءة ليست من الأركان فلا توجب بطلان الصلاة. فإذن إذا كان المأتي به هو ركن فتبطل صلاته، وإلا فلا تبطل. قال إذا أتى بالمشكوك في المحل، يعني هو في المحل وشك في جزء، فتكليف أن يعتني بالشك ويأتي بالمشكوك، فأتى به ثم تبين أنه قد فعله أولا سابقا، ورى ما جابه تبين هو جايبه سابقا، ذكر أنه أتى به فصار عدة زيادة، قال لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة، لأن يصير زيادة ركون، أما إذا كان جزءا غير ركني فراح يصير هذا زيادة سهوية، والزيادة السهوية لا توجب بطلان الصلاة، بخلاف ما إذا كان ركوعا أو سجدتين فحيث أنه ركن وركن تبطل به الصلاة، ولو كانت الزيادة عن سهو فتبطل صلاته، فأنه تبطل حينئذ على الأحوط لزوماً. وقال على الأحوط لزوماً ليش؟ أنه على مبنى أن زيادة الركوع أو زيادة السجدتين سهوان يوجب بطلان الصلاة من باب الاحتياط، وهذا المبنى يتابعه في كل هذه الفروع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عكس النقطة الأولى، عكس النقطة السابقة. هنا نفترض أنه شك بعد التجاوز والدخول في الغير، شك بعد ما دخل في الغير، دخل في الركوع، شك أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي بها، أو دخل في السجدة الأولى وشك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، ناشنو تكليفه؟ يمضي بمقتضى قاعدة التجاوز. ثم تبين له عدم الإتيان بذلك المشكوك، نطبق القاعدة ومضى، ورما مضى في صلاته تبين أنه لم يركع أو لم يأتي بالقراءة، صار عندنا نقص، هذا يوجب بطلان الصلاة أو لا يبطلها، عكس الفرع السابق. الفرع السابق تبين أتى به، هنا بعد ما طبق تكليفه وهو المضي بمقتضى قاعدة التجاوز ومضى في صلاته تبين أنه لم يأتي بالمشكوك، صار عندنا نقص في الصلاة. فما حكم تلك الصلاة؟ سماحة السيد يقول يلحقه حكم النسيان. شنو حكم اللي ينسى جزء في الصلاة؟ إن كان المنسي محله باقي خوي يتدارك، يلزم الإتيان به، بل لم يدخل في الركن اللاحق، كما إذا تذكر أو هو دخل في السجدة الأولى وشك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، قاعدة التجاوز شو تقول له؟ تقول له تمضي في صلاتك. ثم قبل أن يدخل في السجدة الثانية التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع، هنا المحل باقي، يلزمه أن يأتي بالركوع ويمضي في صلاته، واضح؟ وأما إذا كان بعد الدخول في الركن اللاحق، يعني بعد فوات المحل، كما إذا التفت أنه لم يأتي بالركوع بعد أن دخل في السجدة الثانية، فهنا صار عندنا قص ركن في مثالنا فتبطل الصلاة. أما إذا كان المشكوك الذي لم يأتي به ليس ركنا، كما إذا شك في القراءة بعد أن دخل في الركوع، بعد أن دخل في الركوع شك في القراءة، قاعدة التجاوز قل له أمضي، ثم تبين أنه لم يأتي بالقراءة، فهنا محل القراءة قد فات لدخوله في الركن اللاحق، والقراءة هي ليست ركنا ونقصانها سهوا لا يوجب بطلان الصلاة، فيمضي في صلاته. لذا يقول وإذا لم يأتي بالمشكوك بعد تجاوز المحل ليش هو لم يأتي به؟ لأن قاعدة التجاوز تقول له أنت أمضي في صلاتك لا تأتي به، فتبين عدم الإتيان به، فإن أمكن التدارك به فعله. لمتى يمكن التدارك إذا لم يمض المحل؟ ولمتى يمض المحل إذا دخل في الركن اللاحق؟ مو أو شنو دخل في الركن اللاحق قلنا، أو فات محله اللي هو ذكر ثلاث موارد يحصل فيها سماحة السيد التدارك، عدم إمكان التدارك، يعني فوات المحل، أول الدخول في الركن اللاحق، والثاني الخروج من الصلاة، والثالث قال الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، لأنه مثل الذكر، ذكر تأتي به في حال السجدة أو في حال الركوع، فإذا أكملت السجدة والتفت إلى أنك لم تأتي بالذكر هنا تمضي، فات محل الذكر، فات محله فتمضي في صلاته. فإذا نفس القواعد اللي تقدمت تجري هنا، وإلا إذا أمكن، إذا لم يمكنه التدارك، ما يمكن التدارك بأن دخل في الركن اللاحق أو خرج من الصلاة أو مضى الفعل الذي يؤتى به في هذا المشكوك، يعني فات المحل، إذا فات المحل فهنا نقول إذا لم يكن ركنا صحة الصلاة، وإذا كان ركنا تبطل الصلاة، لأنه نقص ركن راح يصير في الصلاة فتبطل. قال وإلا، يعني لم يمكن التدارك صح صلاته إلا أن يكون ركنا فتبطل على ما تقدم. مسألة 862 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.